إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يسن بعد الفراغ من دفن الميت من أمور، فذكر الأمر الأول وهو أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر ولا يسوى بالأرض، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان. وذكر الأحاديث مما عليه قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبري صاحبيه رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وأما الأمر الثاني فأن يجعل مسنما، أن يجعل القبر مسنما كهيئة السنام، وكذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر أبي بكر وعمر، رأى ذلك كله سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه وغيره. الأمر الثالث مما يسن بعد الفراغ من الدفن أن يعلمه، أي يعلم القبر بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر رجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع الرجل حمل الحجر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليها، أي إلى تلك الصخرة التي أمر الرجل بأن يأتي بها فلم يستطع حملها، وحسر، أي كشف عن ذراعيه صلى الله عليه وسلم. قال المطلب ابن حنطب رضي الله عنه: قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجهالة هاهنا لا تضر كما هو معلوم، لأنها جهالة صحابي والصحابة كلهم عدول، فهذا لا يضر شيئا كما هو معلوم. قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر، أي كشف عنهما، ثم حملها، أي تلك الصخرة، فوضعها عند رأسه، يعني عند رأس قبر عثمان بن مضعون. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان الحكمة من ذلك: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهل. الأمر الرابع من الأمور التي تسن بعد الفراغ من الدفن ألا يلقن الميت التلقين المعروف اليوم، فالحديث الوارد فيه لا يصح، كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وضعفه النووي وغيره، وحقق الشيخ رحمه الله القول فيه في السلسلة الضعيفة. وقال الصنعاني في سبل السلام: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف، والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله. التلقين المعروف بعد الفراغ من الدفن: يا عبد الله يا ابن أمة الله، اذكر العهد والميثاق الذي خرجت عليه، وإذا جاءك الملكان فقل، إلى آخر هذا الحديث الضعيف الذي لا يثبت ولا يصح أن يأتي به المسلم، لأن هذه الأمور ينبغي أن تكون بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في هذا شيء. قال الشيخ رحمه الله: وقد ذكر كلام الصنعاني رحمه الله، ويعجبني منه قوله: والعمل به بدعة. قال: وهذه حقيقة طالما ذهل عنها كثير من العلماء، فإنهم يشرعون بمثل هذا الحديث كثيرا من الأمور ويستحبونه. مر ذكر أن الاستحباب إنما هو من الأحكام التكليفية الخمسة، فلا يكون مستحبا ولا يقال مستحب إلا بدليل، ولا دليل، والحديث الضعيف لا تقوم به حجة في دين الله تبارك وتعالى، والذين قالوا إن الحديث الضعيف إنما يعمل به في فضائل الأعمال لا في العقائد ولا في الأحكام، الذين قالوا بذلك لهم في ذلك شروط، فليس الأمر مطلقا كما يظن كثير من الناس، بل كما يظن كثير من المنتسبين إلى العلم، فإنه لا بد أن يكون الضعف غير شديد، ولا بد أن يكون مندرجا، أي الحديث تحت أصل كلي عام، فلا بد أن يكون مندرجا تحت أصل كلي عام، وينبغي ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، يعني إذا أتى به لا يعتقد أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يأتي به متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لم يثبت. فهذا كما ترى من القيود التي وضعها أهل العلم، وبعضهم شرط غيرها. المهم أن الصنعاني رحمه الله بعد أن ذكر ذلك قال: والعمل به بدعة. فقال الشيخ: كثير من العلماء يشرعون بمثل هذا الحديث كثيرا من الأمور، ويستحبونها اعتمادا على قاعدة يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولم ينتبهوا إلى أن محلها فيما ثبت بالكتاب والسنة مشروعيته، وليس بمجرد الحديث الضعيف. وكثير من أهل العلم الكبار ومن الفحول من الأئمة بينوا تلك الشروط وساروا عليها ودعوا إليها، فرحمة الله على علمائنا من أهل السنة أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان هذا الأمر أنه لا يشرع، بل كما قال الصنعاني هذا من البدع، تلقين الميت، التلقين المعروف اليوم، لأن الحديث الوارد فيه لا يصح، بل السنة أن تقف عند القبر تدعو للميت بالتثبيت وتستغفر الله تبارك وتعالى له، ويأمر الحاضرين بذلك، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، يعني عند قبره، فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسلم. هذه السنة، ولم ينقل لا في حديث ثابت صحيح ولا حسن ولا ضعيف، بل ولا ذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعا، ولا عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا عن الأئمة أن أحدا منهم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عند القبر ثم يتوجه إلى الناس يدعو وهم يؤمنون على الدعاء. هذا لم يثبت به دليل، وإنما الذي ثبت كما ترى أنه كان إذا فرغ من دفن الميت صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الحاضرين يأمرهم بأن يسألوا الله تبارك وتعالى للميت التثبيت وأن يستغفروا له. هذه السنة، فكل يدعو في سره بسره لصاحب السر والنجوى مخلصا الدعاء لله تبارك وتعالى، وبذلك يكون آخذا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل في كل اتباع لجنازة يؤخذ بالموعظة عند القبر؟ يعني إذا فرغ من دفن الميت يأخذ بالموعظة عند القبر والتذكير؟ هذا غير وارد بمرة، إنما يشرع نحو من ذلك قبل الفراغ من دفن الميت. فأما إذا دفن الميت وأغلق باب قبره عليه فلا كلام، وإنما يأمر الحاضرين بهذا الأمر النبوي الكريم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الموعظة تكون مضطردة عند القبر في كل دفن لميت من المسلمين، ليس كذلك، وإنما المواظبة عليها على النحو المعهود، إلا إذا دعا إلى ذلك داع من ضرورة لبيان السنة ومحاربة البدعة وإظهار الشريعة وغير ذلك من تلك الأمور. المواظبة على ذلك على ذلك النحو المذكور يدخلها في باب البدعة الإضافية، فتصير بدعة إضافية، حيث إن أصلها في الديانة معروف، كما سيأتي في حديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه فالأصل مشروع، ولكن المواظبة على هذا الأمر على هذا النحو في كل ميت وعند كل دفن يصيرها هذا الإلف لذلك الأمر على ذلك النحو بدعة إضافية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، لحديث البراء بن عازب قال. والتفت لقول الشيخ رحمه الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لما ذكر ما ذكر قبله كان يتكلم عن أمور مسنونة ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور، هنا قال ويجوز، ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن، أثناء الدفن فيجلس عند القبر حتى يفرغ من دفن الميت بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، لحديث البراء بن عازب قال. هذا حديث عظيم جدا كجملة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث بيّن لنا كثير من أمور الغيب ودلنا على كثير من أمور الخير، فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا الحديث وأن نجتهد في حفظه ورعايته. قال رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يلحد مجزوم بلما النافية، ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، يعني يضرب بطرف ذلك العود الذي كان في يده صلى الله عليه وسلم الأرض فعل المتفكر المهموم، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، قال مرتين أو ثلاث، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط، وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام، وهذا اسمه في الكتاب والسنة، وأما عزرائيل فمما لا أصل له. قال الشيخ: خلافا لما هو المشهور عند الناس ولعله من الإسرائيلية، فلم يثبت في الكتاب ولا في السنة تسمية ملك الموت بعزرائيل، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية: أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني بيسر وسهولة فيأخذوها، وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. هذا هو العبد المؤمن إذا مات وسلت روحه على هذه الصورة التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، تجعل في تلك الأكفان، معهم كفن من أكفان الجنة، تطيب تحنط بحنوط من حنوط الجنة يصعد بها إلى السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء. ليس من أهل باب، يعني من أبواب السماء، إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم، يصعد بتلك الروح الطيبة من ناحيتهم ليدخل من جهتهم. تأمل حال الإيمان في هذا الوصف الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف تصلي الملائكة على المؤمن على هذا النحو، وكيف يستبشرون به ويحبون مقدمه، وتأمل ما سيأتي بعد في وصف الفاجر الكافر المنافق المسرف على نفسه، وتفكر كيف أن الإيمان يفصل بين هذين الأمرين، والمسافة بينهما لا يقال كما بين السماء والأرض، وإنما كما بين الجنة والنار. الفرق بينهما كالفرق بين الجنة والنار. فتأمل في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن. إذا قال ملك الموت عليه السلام وقد جلس عند رأس المؤمن يموت، يقول: أيتها النفس الطيبة أو المطمئنة، كما في رواية: اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذوها. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن من ثياب أهل الجنة. وهذا يدل على أن الروح يكفن ويحنط كالجسد، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حتى يأخذوها، أي الروح، فيجعلوها في ذلك الكفن من أكفان الجنة وفي ذلك الحنوط، أي من طيب أهل الجنة. فمعنى ذلك أن الروح تكفن وتحنط، يعني تطيب كالجسد سواء بسواء. فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا. فيستفتحون له، فيفتح له، فيشيعه، يعني يتبعه تكريما، من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده. كل هذا يحدث في فترة زمنية وجيزة كما ترى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الروح بعد ذلك ترد حتى تعاد في الجسد. قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأسئلة الثلاثة التي يسألها العبد في قبر، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرحلة الكريمة عند الإقبال من الآخرة والإدبار والانقطاع من الدنيا. يأتيه الملائكة على هذا النحو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط أي طيب، وهو ما يعد من خليط الطيب للميت خاصة في كفنه وجسده، كأن وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. استبشر بالذي هو خير. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام يجلس عند رأسه، والنزع للروح في نهاية إخراجها من الجسد على هذا النحو الموصوف من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. لا تترك هذه الروح هكذا بين يدي ملك الموت، وإنما تؤخذ من يديه، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ليجعلوها في ذلك الكفن من أكفان أهل الجنة، وحتى يطيبوها بذلك الحنوط من طيب أهل الجنة، ثم يصعد بها إلى السماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتيه ملكان شديدا الانتهار ينتهرانه يجلسانه يقولان له: من ربك؟ بانتهار وشدة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ قد صحفت وحرفت ومسخت في المطبوع، وما عملك؟ بل هي: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينتهره فيقول: من ربك؟ وما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي، أن صدق عبدي. أن ها هنا تفسيرية، أن صدق عبدي، أو مصدرية أي بأن صدق عبدي بتقدير الباء. فينادي مناد في السماء بأن صدق عبدي، أو بتقدير اللام يعني لأجل أن صدق عبدي، فتكون مصدرية لصدقه أو تفسيرية أن صدق عبدي. فأفرشوه من الجنة يعني اجعلوا له فراشا من فرش الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، وقد أبهم ذلك للتعظيم والتفخيم. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، فأبهم ذلك للتفخيم والتعظيم. ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه، وفي رواية: يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح. فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت؟ فبشرك الله بخير، من أنت؟ يقول لهذا الرجل الحسن الوجه الحسن الثياب الطيب الريح الذي يأتي بهذا الكلام الطيب وبهذه البشرى العظيمة: أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت؟ فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال: ربي عجل قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: اسكن. فهذا حال المؤمن في سياق الموت وبعد خروج الروح، ثم ما يكون من فتنة القبر، ثم ما يكون بعد أن يجوز امتحانه وينجح في اختباره، ما يكون من ذلك مما وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور الغيب. فلنجتهد أن يكون هذا مما نؤتاه ويفعل بنا إن شاء الله. فلنجتهد، عسى الله أن يحسن ختامنا وأن يعفو عنا ويرحمنا وهو أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، الفاجر هذا مهم، وإن العبد الكافر وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني كان في سياقة الموت فهو في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه. النبي صلى الله عليه وسلم في حال المؤمن قال: بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح، جمع مسح، وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهرا للبدن، يعني بثياب غليظة، ولو كانت كذلك فقط لكانت مؤلمة حقا، فكيف وهي من النار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال: معهم المسوح من النار. تأمل في المقارنة، معهم في حال المؤمن كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. قال هنا صلى الله عليه وسلم: معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. هنالك كان يقول للمؤمن: أيتها النفس الطيبة أو المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني من فم القربة، فيأخذها. هنا يقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال صلى الله عليه وسلم: فتفرق في جسده، بحذف إحدى التاءين، أي فتتفرق في جسده، تتفرق الروح في الجسد من هذا الوعيد. اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق روحه في جسده، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفا آخر فقال: فما ينتزع السفود الكثير الشعر من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب، تتفرق الروح في الجسد فينتزعها. الحديدة التي تجعل على النار ويشوى بها ما يشوى مما يشوى على النار، إذا كانت كثيرة الشعب في هذه الحرارة التي تكون عليها، ثم تجعل في صوف مبلول ثم تنزع منه، مع هذا التمزق والتفرق والألم في هذه الصورة، يعطينا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صورة لما يكون. فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فتفرق أي روحه في جسده، فينتزعها أي ملك الموت كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب، فتقطع مع خروج الروح من الجسد على هذا النحو الشديد في النزع وفي الجذب والشد من ملك الموت وقد تفرقت في جسده. قال صلى الله عليه وسلم: فتقطع معها العروق والعصب، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم. خزي، نسأل الله العافية والسلام. تأمل في الصورة المقابلة، يقول إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبله. تأمل في الصورة المقابلة عند الكافر والفاجر، قال صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذها يعني ملك الموت لم يدعوها يعني الملائكة الذين جاءوا ونزلوا إليه من السماء وهم غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار، لم يدعوها في يد ملك الموت، وإنما تؤخذ من يده ولا تترك في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا، أي قالت الملائكة، ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، هناك بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وسم الخياط ثقب الإبرة، سم الخياط ثقب الإبرة. قال بعض أهل العلم الجمل من أسماء الحبل، يعني حتى يدخل الحبل الغليظ في ثقب الإبرة الدقيقة، والأصل أنه الجمل المعهود، حتى يدخل الجمل وهو الحيوان المعروف بضخامته من سم الخياط، أي حتى ينفذ من ثقب الإبرة. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ويا لله ما أبلغ القرآن العظيم، وما أعظم إعجازه ودلالته على أنه من عند الله تبارك وتعالى. تأمل في هذا الفعل حتى يلج، الولوج سوى الدخول، حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا لا يكون حتى ولو كان إدخالا بعسر، فإن ذلك لا يكون، بل هذا مستحيل، فهي صورة من صور الإحالة العقلية، فإنها لا يمكن أن تكون أبدا. ومع ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى حتى يلج الجمل، وكأن ثقب الإبرة قد صار ميدانا فسيحا، وهذا الجمل يروح ويجيء فيه ولوجا، لا دخولا ولا خروجا. ولا يخدع عنك قول أصحاب الحس الشفيف واللطف الرهيف عندما كانوا يقولون سم الخياط مع الأحباب ميدان، يقولون سم الخياط مع الأحباب ميدان، فلا يضر الضيق حينئذ، لأنها أرواح تتلامس لا أجساد تتقارب. ولكن هذه صورة بلاغية، وأما قول ربنا تبارك وتعالى فليس فيه مجاز كما هو معلوم. كلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلام العرب لا مجاز فيه، بل هو على حقيقته، كلام الله تبارك وتعالى على حقيقته. إذا قال إن السماوات والأرض تسبح الله تبارك وتعالى فهي تسبح، وما الذي يمنعها أن تسبح؟ وقد خاطبها الله تبارك وتعالى وناداها اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، هذا كلام وهذا خطاب من الله تبارك وتعالى لخلقه، عندما يريد الجدار ما الذي يمنع أن تكون له إرادة، والذي أخبر بذلك والذي خلقه، فما الذي يحوجنا ويضطرنا ويلجئنا إلى المجاز؟ ولا مجاز في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجيل، هنالك في عليين وشتان في الأرض السفلى، وهنالك لو ذكرت هنالك قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، يشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، وهنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، حيوان المعروف في سم الخياط يعني في ثقب الإبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم يقال أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. العبد هنا بمعنى المعبد الذي لا مدح فيه وصفا، العبد بمعنى المربوب المسخر، وأما العبد هنالك فذلك عبد عبد الله تبارك وتعالى صدقا وحقا واتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده، ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أسأل الله السلامة والعافية. فتعاد روحه في جسده، قال فإنه لا يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه. كثير منا يتصور قبل أن يعرف الحديث الروح كيف تعود ومن أين تأتي، وتدخل الأوهام والخرافات الفلكلورية الشعبية التي هي من حصاد القرون ومن أساطير العجائز. وأما كما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا كما ترى هو الوصف الصحيح الذي يكون كما وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأمل في هذه العودة على هذا النحو في المرة الأولى وفي المرة الثانية أيضا، فإنه ها هنا تعاد روحه على هذا النحو تطرح طرحا حتى تقع في جسده، فتعاد روحه في جسده، قال فإنه لا يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه كما في الحالة الأولى ولكن شتان. قال ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك. هناك في الأصول الثلاثة وهي الأجوبة عن الأسئلة الثلاثة التي تكون في القبر، من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم، كان لا يتتعتع شديد الانتهار فليكن، فالجواب حاضر على أسلة اللسان بتثبيت الرحيم الرحمن. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هنا لا تثبيت، يجلسانه فيقولان من ربك فيقول ها ها لا أدري، كلمة تقال في الضحك وفي الإعاد وقد تقال للتوجع والتحسر، وهذا أليق بمعنى الحديث. فيقولان له ما دينه، فيقول هاهن هاهن، وأيضا مع التسكين لا أدري، فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه، فيقال محمد، فيقول هاهن هاهن لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فيقال لا دريت ولا تلوت، فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه وفي رواية ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول وأنت فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا. هي من غير تشديد في الأفصح الفصيح، مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا. ويقيض له من لا يرقب فيه شيئا من رحمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن، ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول: ربي لا تقم الساعة. هناك كان يقول: ربي عجل قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: أسكن، مثل لنفسك هاتين الحالتين واختر لنفسك ما يحلو وتأمل في الفارق بين الحالتين وفي الذي يؤدي إلى النتيجتين، ستجد أن الأمر مفضع حقا، وأن المرء عابد في هذه الحياة لا يلتفت ولا يفكر وكأنه لا عقل عنده، بل إن الذي ذهب عقله رفع التكليف عنه ولا يؤاخذ ولا يحاسب. وأما الذي يكون عاقلا ثم تصير نهايته إلى هذا الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد حقت عليه الشقوة حقا وصدقا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السعادة دنيا وآخرة. وإذا ما تأملت في هذا المصير فيما وصفه النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الأمر الكبير الخطير، لو تأملت لعلمت كما علمت أننا نعبث، وهذه المواضعات التي تكون بيننا والرعايات لأمور تافهة حقيرة، والأمر أهون من ذلك وأيسر وأعجل وأسرع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا لله ما هي إلا أن تخرج الروح حتى يصير المرء إلى هذا، وهذا بنهاية غير معلومة لا يعلمها إلا الله، فقد تكون الآن أو بعد لحظة. كل ذلك وارد محتمل، لأن الله وحده هو الذي قدر ذلك وهو الذي ينفذه، ولا يستقدمون ولا يستأخرون، وإنما إلى أجل معلوم. لو أن الإنسان تأمل حق التأمل وراعى الدين حق الرعاية لعلم أنه في لحظة واحدة أو أقل منها يصير إلى هذا المذكور من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر خطير جدا، وهذه الإهانة، هذه الإهانة المرة، عندما تأتي ملائكة سود الوجوه ومعهم سرابيل من سرابيل أهل النار من ثيابهم ومن حنوطهم، ويجلسون منه مد البصر، شيء مفضع ومخوف، وملك الموت عند رأسه يزجره أيتها الروح الخبيثة أبشري بما يسوك، أبشري بغضب من الله تبارك وتعالى ونقمة، فتتفرق الروح في الجسد. هذا أمر كبير، كبير جدا، وليس المرء بمنجى من وقوعه عليه، وليس بخالص من نفوذه ونفاذه إليه وعليه. فهذه المسائل لو تأمل فيها المرء لعلم أن الحياة عبث في عبث، وأنها لعب باطل ولهو فارغ، وأن الناس يتنازعون فيما بينهم في أمور لا تكون بحال من الأحوال مرتقية إلى حد لعب الأطفال يتجاذبونها وتنازعونها ساخطين غاضبين نافرين منفرين، وإنما هي أقل من ذلك ودونه. وتجد تلك الأحقاد الصغيرة والنوازع القليلة والأخلاق المريضة، تجد تلك الصدور التي صارت كهوفا لخفافيش الحقد في ظلام الحسد، تجد تلك الأخلاق الوضيعة على غير شيء، وهذا التقاتل لأجل أي شيء، والحياة على هذا النحو الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في مآلها ونهايتها، وهو مآل لا يدري المرء متى يكون ولا الوقت الذي يصير فيه إليه، وإنما هي لحظة هي أقل من طرفة العين حتى يصير إلى هذا المصير بكل ما فيه من إهانة وشؤم. أخبث ريح كانت من جيفة جيافت في الأرض قط، ريح روحه في تلك الأكفان التي وصفها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تلك المسوح، تلك الإهانة من الملائكة، اللهم لا يؤتى به من قبلنا، هذه الروح الخبيثة تتأذى منها ملائكة الله تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، ما هذا الذي جئتم به، ما هذه الجيفة المنتنة القبيحة، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، لأجل ماذا؟ يعشو بصر المرء عن هذا المصير، لأجل ماذا؟ لامرأة مستملحة الصورة، ويحك إن الرجل قال لمن راودته عن نفسه، قال يا هذه أبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر بين فخذيك، إني إذا لقليل البصر بالمساح، لأجل ماذا؟ لرفعة في هذه الحياة هي الوضاعة بعينها، لأجل ماذا؟ لعرض زائل ووهم حائل ولعاب سائل يسيل لأول عارض من فتنة تلوح، لماذا؟ لو تأمل المرء حق التأمل وعرف الحياة حقيقة المعرفة لأعد لهذا اليوم العدة كما أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جتى عند قبر فما زال يبكي حتى بل الثرى صلى الله عليه وسلم يأتون من قبالته من أجل رؤية ما يفعل صلى الله عليه وسلم، لمثل هذا فأعدوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والحاكم والطيالسي وأحمد، والسياق له والآجري في الشريعة. النسائي وابن ماجه رويا القسم الأول منه إلى قوله وكأن على رؤوسنا الطير، هذا من كلام البراء رضي الله عنه، وهو رواية لأبي داود بأخصر منه، وكذا أحمد، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي وأقرهما الشيخ رحمه الله تعالى ورحمهما وعلماءنا أجمعين، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين وتهذيب السنن، ونقل فيه تصحيحه يعني تصحيح هذا الحديث عن أبي نعيم وغيره. يجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح، كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج، يعني أخرج من قبره بعد دفنه، فوضعه صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، قال جابر وصلى عليه فالله أعلم، وكان وهذا هو السبب، فصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وخليله ونجيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وكان كسى، أي كسى عبد الله ابن أبي الذي استخرج وكساه النبي صلى الله عليه وسلم قميصا، كان عبد الله كسى عباسا قميصا فرده الرسول إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فالله أعلم. لا يشك في الرواية، وإنما يفوض في الحكمة، يعني لم يقل والله أعلم يعني صنع ذلك أم لم يصنع، لا، وإنما يعني الله أعلم بالحكمة التي لأجلها فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن أبي، مع كونه كان منافقا، بل رأس النفاق، كان رأس النفاق. والظاهر أن هذا كان قبل نزول قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. وحينئذ يمكن فهم الحكمة، قال: مما علقناه هناك، وقد مر ذكر ذلك. هذا الحديث أخرجه البخاري والسياق مع الزيادة الأخيرة له، وكان كسى عباسا قميصا، وأخرجه مسلم والنسائي والزيادة الأولى للنسائي قبر عبد الله قبر، وابن الجارودي والبيهقي وأحمد من طريق عمرو بن دينار سمعه من جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. وله طريق أخرى عن أبي الزبير عن جابر قال: لما مات عبد الله ابن أبي أتى ابنه، وكان رجلا صالحا رضي الله عنه واسمه عبد الله أيضا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته، فقال: أفلا قبل أن تدخلوه؟ فأخرج من حفرته فتفل عليه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كسى عباسا قميصا، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يوم بدر لما أتي بالأسارة أي بأسرى بدر وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد الله ابن أبي فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك ألبسه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. فيمكن أن يكون هذا هو السبب من إلباسه قميصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويمكن أن يكون السبب ما أخرجه البخاري أيضا في الجنائز، أن ابن عبد الله المذكور قال: يا رسول الله، ألبس أبي قميصه الذي يلي جلده، وهو يسمى الشعار، وهو مما يلي البدن، وأما الدثار فما يكون فوق ذلك. وفي رواية أنه قال: أعطني قميصك أكفنه فيه. فيمكن أن يكون السبب السؤال، يعني سؤال ابنه قميص النبي صلى الله عليه وسلم والمكافأة، لأنه يكافئه قميصا بقميص، فهذا قميص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقابل قميص عبد الله بن أبي الذي كان قد كساه العباس رضي الله عنه يوم بدر. وشتان ما بينهما، بين قميص سيدي الأنبياء وقميص إمام المنافقين، شتان، ولكن للسؤال والمكافأة ولا مانع من ذلك، كما ذكر ذلك الشوكاني في النيل. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى والطحاوي في المشكل بسند على شرط مسلم، لكن أبو الزبير مدلس وقد عنعنه، فهيهات. ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت. وكان بعض الصالحين قبل، ولعل ذلك يكون كذلك حتى أيامنا هذه في بعض البلدان التي تتحمل تربتها أن يشق أو يصنع اللحد فيها، فيصنع لنفسه شيئا من ذلك ويحفر قبره لنفسه. وبعضهم كان يختم القرآن في تلك الحفرة إلى غير ذلك من تلك الأشياء. وهنا حكاية لا تحضر الآن بأشخاصها، ولكن ستكون مقاربة إن شاء الله تعالى. لما مات، أذكر الخطيب البغدادي لما مات الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، كان رجل من الصالحين من النساك العباد قد اتخذ لنفسه قبرا عند بعض الأئمة، قد يكون الإمام أحمد أو سواه، وكان قد ختم القرآن فيه مرات، يذهب إلى القبر، ينزل في القبر، يختم القرآن في القبر، يقول سأدفن في هذا القبر. فلما أريد أن يدفن فيه الخطيب تمنع، لا يستطيع الإنسان أن يغتصب أرضا ليجعلها قبرا، هذا قبيح، هذا حرام، أن يغتصب أرضا ليتخذها قبرا، يقول هذا قبر وهو قبر في مكان حسن وسأضع يدي عليه أغتصب لأدفن فيه، الله المستعان. فلم يجمل أن يؤخذ منه ذلك غصبا، فراودوه فأبى، قبري وحفرته لنفسي وختمت فيه ختمات وأرجو أن أدفن فيه في هذا المكان إلى غير ذلك. بعض أهل العلم، والعلم يجعله الله تبارك وتعالى بحوله وقوته دائما حلالا لما أعضل من إشكال، فجاء بعض أهل العلم فقال يا فلان، لو أن هذا الإمام الذي تريد أن تدفن عنده وحفرت قبرك عند قبره، لو أنه كان حيا وجاء الخطيب وجئ، من منكما يكون أقرب إليه؟ قال الخطيب. قال فكذلك، قال طابت نفسي الآن. هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا الصحابة، العبد لا يدري أين يموت. وإذا كان، يقول الشيخ رحمه الله، إذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح، يعني أن يتخذ لنفسه قبرا يحفره، يذهب إليه، يستعبر عنده، يتأمل مصيره، ولكن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولولا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال في الاختيارات العلمية ذلك، قال إذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح، ما رضيها الشيخ رحمة الله عليه، لأنه يكفي أنه قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، هو ولا أصحابه رضي الله عنه، والعبد لا يدري أين يموت، انتهت المسألة. وأما إذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهذا لعله كانت له الأحوال الداعية لقول مثل هذا القول مما كان فاشيا في عصره وقبل عصره رحمة الله تبارك وتعالى عليه. نسأل الله رب العالمين أن يرحم شيخ الإسلام، أن يرحم الشيخ، وأن يرحم علماءنا من أهل السنة، وأن يرحمنا، وأن يرحم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يثبتنا على الهدى والحق والخير والتوحيد حتى نلقى وجه ربنا الكريم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يسن بعد الفراغ من دفن الميت من أمور، فذكر الأمر الأول وهو أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر ولا يسوى بالأرض، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان. وذكر الأحاديث مما عليه قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبري صاحبيه رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وأما الأمر الثاني فأن يجعل مسنما، أن يجعل القبر مسنما كهيئة السنام، وكذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر أبي بكر وعمر. رأى ذلك كله سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه وغيره. الأمر الثالث مما يسن بعد الفراغ من الدفن أن يعلمه، أي يعلم القبر بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع الرجل حمل الحجر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليها، أي إلى تلك الصخرة التي أمر الرجل بأن يأتي بها فلم يستطع حملها، وحسر، أي كشف عن ذراعيه صلى الله عليه وسلم. قال المطلب ابن حنطب رضي الله عنه: قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجهالة هاهنا لا تضر كما هو معلوم، لأنها جهالة صحابي والصحابة كلهم عدول، فهذا لا يضر شيئا كما هو معلوم. قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر، أي كشف عنهما، ثم حملها، أي تلك الصخرة، فوضعها عند رأسه، يعني عند رأس قبر عثمان بن مضعون. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان الحكمة من ذلك: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهل. الأمر الرابع من الأمور التي تسن بعد الفراغ من الدفن ألا يلقن الميت التلقين المعروف اليوم، فالحديث الوارد فيه لا يصح، كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وضعفه النووي وغيره، وحقق الشيخ رحمه الله القول فيه في السلسلة الضعيفة. وقال الصنعاني في سبل السلام: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف، والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله. التلقين المعروف بعد الفراغ من الدفن: يا عبد الله يا ابن أمة الله، اذكر العهد والميثاق الذي خرجت عليه، وإذا جاءك الملكان فقل، إلى آخر هذا الحديث الضعيف الذي لا يثبت ولا يصح أن يأتي به المسلم، لأن هذه الأمور ينبغي أن تكون بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في هذا شيء. قال الشيخ رحمه الله: وقد ذكر كلام الصنعاني رحمه الله، ويعجبني منه قوله: والعمل به بدعة. قال: وهذه حقيقة طالما ذهل عنها كثير من العلماء، فإنهم يشرعون بمثل هذا الحديث كثيرا من الأمور ويستحبونه. مر ذكر أن الاستحباب إنما هو من الأحكام التكليفية الخمسة، فلا يكون مستحبا ولا يقال مستحب إلا بدليل، ولا دليل، والحديث الضعيف لا تقوم به حجة في دين الله تبارك وتعالى. والذين قالوا إن الحديث الضعيف إنما يعمل به في فضائل الأعمال لا في العقائد ولا في الأحكام، الذين قالوا بذلك لهم في ذلك شروط، فليس الأمر مطلقا كما يظن كثير من الناس، بل كما يظن كثير من المنتسبين إلى العلم، فإنه لا بد أن يكون الضعف غير شديد، ولا بد أن يكون مندرجا، أي الحديث تحت أصل كلي عام، فلا بد أن يكون مندرجا تحت أصل كلي عام، وينبغي ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، يعني إذا أتى به لا يعتقد أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يأتي به متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لم يثبت. فهذا كما ترى من القيود التي وضعها أهل العلم، وبعضهم شرط غيرها. المهم أن الصنعاني رحمه الله بعد أن ذكر ذلك قال: والعمل به بدعة. فقال الشيخ: كثير من العلماء يشرعون بمثل هذا الحديث كثيرا من الأمور ويستحبونها اعتمادا على قاعدة يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولم ينتبهوا إلى أن محلها فيما ثبت بالكتاب والسنة مشروعيته وليس بمجرد الحديث الضعيف. وكثير من أهل العلم الكبار ومن الفحول من الأئمة بينوا تلك الشروط وساروا عليها ودعوا إليها، فرحمة الله على علمائنا من أهل السنة أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان هذا الأمر أنه لا يشرع، بل كما قال الصنعاني هذا من البدع، تلقين الميت، التلقين المعروف اليوم، لأن الحديث الوارد فيه لا يصح، بل السنة أن تقف عند القبر تدعو للميت بالتثبيت وتستغفر الله تبارك وتعالى له، ويأمر الحاضرين بذلك لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، يعني عند قبره، فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسلم. هذه السنة، ولم ينقل لا في حديث ثابت صحيح ولا حسن ولا ضعيف، بل ولا ذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعا، ولا عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا عن الأئمة أن أحدا منهم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عند القبر ثم يتوجه إلى الناس يدعو وهم يؤمنون على الدعاء. هذا لم يثبت به دليل، وإنما الذي ثبت كما ترى أنه كان إذا فرغ من دفن الميت صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الحاضرين يأمرهم بأن يسألوا الله تبارك وتعالى للميت التثبيت وأن يستغفروا له. هذه السنة، فكل يدعو في سره بسره لصاحب السر والنجوى مخلصا الدعاء لله تبارك وتعالى، وبذلك يكون آخذا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل في كل اتباع لجنازة يؤخذ بالموعظة عند القبر؟ يعني إذا فرغ من دفن الميت يأخذ بالموعظة عند القبر والتذكير؟ هذا غير وارد بمرة، إنما يشرع نحو من ذلك قبل الفراغ من دفن الميت. فأما إذا دفن الميت وأغلق باب قبره عليه فلا كلام، وإنما يأمر الحاضرين بهذا الأمر النبوي الكريم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الموعظة تكون مضطردة عند القبر في كل دفن لميت من المسلمين، ليس كذلك، وإنما المواظبة عليها على النحو المعهود، إلا إذا دعا إلى ذلك داع من ضرورة لبيان السنة ومحاربة البدعة وإظهار الشريعة وغير ذلك من تلك الأمور. المواظبة على ذلك على ذلك النحو المذكور يدخلها في باب البدعة الإضافية، فتصير بدعة إضافية، حيث إن أصلها في الديانة معروف، كما سأتي في حديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالأصل مشروع، ولكن المواظبة على هذا الأمر على هذا النحو في كل ميت وعند كل دف يصيرها هذا الإلف لذلك الأمر على ذلك النحو بدعة إضافية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، لحديث البراء بن عازب قال. والتفت لقول الشيخ رحمه الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لما ذكر ما ذكر قبله كان يتكلم عن أمور مسنونة ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور، هنا قال ويجوز، ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن، أثناء الدفن فيجلس عند القبر حتى يفرغ من دفن الميت بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، لحديث البراء بن عازب قال. هذا حديث عظيم جدا كجملة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث بيّن لنا كثير من أمور الغيب ودلنا على كثير من أمور الخير، فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا الحديث وأن نجتهد في حفظه ورعايته. قال رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد. يلحد مجزوم بلما النافية، ولما يلحد. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله، وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، يعني يضرب بطرف ذلك العود الذي كان في يده صلى الله عليه وسلم الأرض فعل المتفكر المهموم، وفي يده عود ينكت به في الأرض. فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. قال مرتين أو ثلاث، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ثلاثا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام، وهذا اسمه في الكتاب والسنة، وأما عزرائيل فمما لا أصل له. قال الشيخ: خلافا لما هو المشهور عند الناس ولعله من الإسرائيلية، فلم يثبت في الكتاب ولا في السنة تسمية ملك الموت بعزرائيل، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية: أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني بيسر وسهولة، فيأخذوها. وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. هذا هو العبد المؤمن إذا مات وسلت روحه على هذه الصورة التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم: تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، تجعل في تلك الأكفان، معهم كفن من أكفان الجنة، تطيب تحنط بحنوط من حنوط الجنة، يصعد بها إلى السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب يعني من أبواب السماء إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم، يصعد بتلك الروح الطيبة من ناحيتهم ليدخل من جهتهم. تأمل حال الإيمان في هذا الوصف الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف تصلي الملائكة على المؤمن على هذا النحو، وكيف يستبشرون به ويحبون مقدمه. وتأمل ما سيأتي بعد في وصف الفاجر الكافر المنافق المسرف على نفسه، وتفكر كيف أن الإيمان يفصل بين هذين الأمرين، والمسافة بينهما لا يقال كما بين السماء والأرض، وإنما كما بين الجنة والنار. الفرق بينهما كالفرق بين الجنة والنار، فتأمل في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن. إذا قال ملك الموت عليه السلام وقد جلس عند رأس المؤمن يموت يقول: أيتها النفس الطيبة أو المطمئنة كما في رواية: اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذوها. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن من ثياب أهل الجنة. وهذا يدل على أن الروح يكفن ويحنط كالجسد، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حتى يأخذوها أي الروح فيجعلوها في ذلك الكفن من أكفان الجنة وفي ذلك الحنوط أي من طيب أهل الجنة. فمعنى ذلك أن الروح تكفن وتحنط يعني تطيب كالجسد سواء بسواء. فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا. فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه يعني يتبعه تكريما من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. فيكتب كتابه في عليين ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده. كل هذا يحدث في فترة زمنية وجيزة كما ترى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الروح بعد ذلك ترد حتى تعاد في الجسد. قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأسئلة الثلاثة التي يسألها العبد في قبر، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرحلة الكريمة عند الإقبال من الآخرة والإدبار والانقطاع من الدنيا. يأتيه الملائكة على هذا النحو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط أي طيب، وهو ما يعد من خليط الطيب للميت خاصة في كفنه وجسده. كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. استبشر بالذي هو خير. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام يجلس عند رأسه، والنزع للروح في نهاية إخراجها من الجسد على هذا النحو الموصوف من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. لا تترك هذه الروح هكذا بين يدي ملك الموت، وإنما تؤخذ من يديه لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ليجعلوها في ذلك الكفن من أكفان أهل الجنة، وحتى يطيبوها بذلك الحنوط من طيب أهل الجنة، ثم يصعد بها إلى السماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتيه ملكان شديد الانتهار ينتهرانه بلسانه يقولان له من ربك بانتهار وشدة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول ربي الله، فيقولان ما دينك، فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولان له وما علمك؟ قد صحفت وحرفت ومسخت في المطبوع وما عملك، بل هي وما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينتهره فيقول من ربك وما دينك من نبيك، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، أن صدق عبدي، أن ها هنا تفسيرية، أن صدق عبدي أو مصدرية، أي بأن صدق عبدي بتقدير الباء. فينادي مناد في السماء بأن صدق عبدي أو بتقدير اللام، يعني لأجل أن صدق عبدي، فتكون مصدرية لصدقه أو تفسيرية، أن صدق عبدي. فأفرشوه من الجنة، يعني اجعلوا له فراشا من فرش الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها، وقد أبهم ذلك للتعظيم والتفخيم، قال فيأتيه من روحها وطيبها، فأبهم ذلك للتفخيم والتعظيم، ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه، وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت فبشرك الله بخير، من أنت؟ يقول لهذا الرجل الحسن الوجه الحسن الثياب الطيب الريح الذي يأتي بهذا الكلام الطيب وبهذه البشرى العظيمة، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له اسكن. فهذا حال المؤمن في سياق الموت وبعد خروج الروح، ثم ما يكون من فتنة القبر، ثم ما يكون بعد أن يجوز امتحانه وينجح في اختباره، ما يكون من ذلك مما وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور الغيب. فلنجتهد أن يكون هذا مما نؤتاه ويفعل بنا إن شاء الله، فلنجتهد، عسى الله أن يحسن ختامنا وأن يعفو عنا ويرحمنا وهو أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجرة، الفاجرة هذا مهم، وإن العبد الكافر وفي رواية الفاجرة، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني كان في سياقة الموت فهو في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه. النبي صلى الله عليه وسلم في حال المؤمن قال بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح جمع مسح، وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهرا للبدن، يعني بثياب غليظة ولو كانت كذلك فقط لكانت مؤلمة حقا، فكيف وهي من النار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال معهم المسوح من النار. تأمل في المقارنة، معهم في حال المؤمن كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. قال هنا صلى الله عليه وسلم معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. هنالك كان يقول للمؤمن أيتها النفس الطيبة أو المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني من فم القربة، فيأخذها. هنا يقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال صلى الله عليه وسلم فتفرق في جسده، بحذف إحدى التاءين، أي فتتفرق في جسده، تتفرق الروح في الجسد من هذا الوعيد. اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق روحه في جسده، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفا آخر فقال كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب، تتفرق الروح في الجسد فينتزعها. الحديدة التي تجعل على النار ويشوى بها ما يشوى مما يشوى على النار، إذا كانت كثيرة الشعب في هذه الحرارة التي تكون عليها ثم تجعل في صوف مبلول ثم تنزع منه، مع هذا التمزق والتفرق والألم في هذه الصورة، يعطينا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صورة لما يكون. فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتفرق أي روحه في جسده فينتزعها أي ملك الموت كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب، فتقطع مع خروج الروح من الجسد على هذا النحو الشديد في النزع وفي الجذب والشد من ملك الموت وقد تفرقت في جسده. قال صلى الله عليه وسلم فتقطع معها العروق والعصب، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم. خزي، نسأل الله العافية والسلام. تأمل في الصورة المقابلة، يقول إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبله. تأمل في الصورة المقابلة عند الكافر والفاجر. قال صلى الله عليه وسلم فإذا أخذها يعني ملك الموت لم يدعوها يعني الملائكة الذين جاءوا ونزلوا إليه من السماء وهم غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار، لم يدعوها في يد ملك الموت، وإنما تؤخذ من يده ولا تترك في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا، أي قالت الملائكة ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، هناك بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وسم الخياط ثقب الإبرة، سم الخياط ثقب الإبرة. قال بعض أهل العلم: الجمل من أسماء الحبل، يعني حتى يدخل الحبل الغليظ في ثقب الإبرة الدقيقة. والأصل أنه الجمل المعهود، حتى يدخل الجمل وهو الحيوان المعروف بضخامته من سم الخياط، أي حتى ينفذ من ثقب الإبرة. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ويا لله، ما أبلغ القرآن العظيم وما أعظم إعجازه ودلالته على أنه من عند الله تبارك وتعالى. تأمل في هذا الفعل حتى يلج. الولوج سوى الدخول، حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا لا يكون حتى ولو كان إدخالا بعسر، فإن ذلك لا يكون، بل هذا مستحيل. فهي صورة من صور الإحالة العقلية، فإنها لا يمكن أن تكون أبدا. ومع ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: حتى يلج الجمل، وكأن ثقب الإبرة قد صار ميدانا فسيحا، وهذا الجمل يروح ويجيء فيه ولوجا، لا دخولا ولا خروجا. ولا يخدعنك قول أصحاب الحس الشفيف واللطف الرهيف عندما كانوا يقولون: سم الخياط مع الأحباب ميدان، يقولون سم الخياط مع الأحباب ميدان، فلا يضر الضيق حينئذ، لأنها أرواح تتلامس لا أجساد تتقارب. ولكن هذه صورة بلاغية. وأما قول ربنا تبارك وتعالى فليس فيه مجاز كما هو معلوم. كلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلام العرب لا مجاز فيه، بل هو على حقيقته. كلام الله تبارك وتعالى على حقيقته، إذا قال: إن السماوات والأرض تسبح الله تبارك وتعالى، فهي تسبح، وما الذي يمنعها أن تسبح؟ وقد خاطبها الله تبارك وتعالى وناداها: اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا كلام وهذا خطاب من الله تبارك وتعالى لخلقه، عندما يريد الجدار ما الذي يمنع أن تكون له إرادة، والذي أخبر بذلك والذي خلقه. فما الذي يحوجنا ويضطرنا ويلجئنا إلى المجاز؟ ولا مجاز في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجيل. هنالك في عليين وشتان في الأرض السفلى، وهنالك لو ذكرت هنالك قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، يشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. وهنا: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، حيوان المعروف، في سم الخياط، يعني في ثقب الإبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. العبد هنا بمعنى المعبد الذي لا مدح فيه وصفا، العبد بمعنى المربوب المسخر. وأما العبد هنالك فذلك عبد عبد الله تبارك وتعالى صدقا وحقا، واتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. أعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحا. حتى تقع في جسده. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أسأل الله السلامة والعافية. فتعاد روحه في جسده. قال: فإنه لا يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه. كثير منا يتصور قبل أن يعرف الحديث الروح كيف تعود ومن أين تأتي، وتدخل الأوهام والخرافات الفلكلورية الشعبية التي هي من حصاد القرون ومن أساطير العجائز. وأما كما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا كما ترى هو الوصف الصحيح الذي يكون كما وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأمل في هذه العودة على هذا النحو في المرة الأولى وفي المرة الثانية أيضا، فإنه ها هنا تعاد روحه على هذا النحو، تطرح طرحا حتى تقع في جسده. فتعاد روحه في جسده. قال: فإنه لا يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه كما في الحالة الأولى، ولكن شتان. قال: ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ هناك في الأصول الثلاثة، وهي الأجوبة عن الأسئلة الثلاثة التي تكون في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم. كان لا يتتعتع، شديدا الانتهار فليكن، فالجواب حاضر على أسئلة اللسان بتثبيت الرحيم الرحمن. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هنا لا تثبيت، يجلسانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. كلمة تقال في الضحك وفي الإعاد، وقد تقال للتوجع والتحسر، وهذا أليق بمعنى الحديث. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاهن هاهن، وأيضا مع التسكين: لا أدري. فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقال: محمد. فيقول: هاهن هاهن لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فيقال: لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه وفي رواية: ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وأنت فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا. هي من غير تشديد في الأفصح الفصيح: مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا. ويقيض له من لا يرقب فيه شيئا من رحمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن، ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار، فيقول: ربي لا تقم الساعة. هناك كان يقول: رب عجل قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: أسكن، مثل لنفسك هاتين الحالتين، واختر لنفسك ما يحلو، وتأمل في الفارق بين الحالتين وفي الذي يؤدي إلى النتيجتين، ستجد أن الأمر مفضع حقا، وأن المرء عابد في هذه الحياة لا يلتفت ولا يفكر وكأنه لا عقل عنده، بل إن الذي ذهب عقله رفع التكليف عنه ولا يؤاخذ ولا يحاسب. وأما الذي يكون عاقلا ثم تصير نهايته إلى هذا الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد حقت عليه الشقوة حقا وصدقا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السعادة دنيا وآخر. وإذا ما تأملت في هذا المصير فيما وصفه النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الأمر الكبير الخطير، لو تأملت لعلمت كما علمت أننا نعبث، وهذه المواضعات التي تكون بيننا والرعايات لأمور تافهة حقيرة، والأمر أهون من ذلك وأيسر وأعجل وأسرع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا لله ما هي إلا أن تخرج الروح حتى يصير المرء إلى هذا، وهذا بنهاية غير معلومة لا يعلمها إلا الله، فقد تكون الآن أو بعد لحظة. كل ذلك وارد محتمل، لأن الله وحده هو الذي قدر ذلك وهو الذي ينفذه، ولا يستقدمون ولا يستأخرون، وإنما إلى أجل معلوم. لو أن الإنسان تأمل حق التأمل وراعى الدين حق الرعاية، لعلم أنه في لحظة واحدة أو أقل منها يصير إلى هذا المذكور من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر خطير جدا، وهذه الإهانة، هذه الإهانة المرة، عندما تأتي ملائكة سود الوجوه ومعهم سرابيل من سرابيل أهل النار من ثيابهم ومن حنوطهم، ويجلسون منه مد البصر، شيء مفضع ومخوف، وملك الموت عند رأسه يزجره يطهر الروح الخبيثة: أبشري بما يسوك، أبشري بغضب من الله تبارك وتعالى ونقمة، فتتفرق الروح في الجسد. هذا أمر كبير، كبير جدا، وليس المرء بمنجى من وقوعه عليه، وليس بخالص من نفوذه ونفاذه إليه وعليه. فهذه المسائل لو تأمل فيها المرء لعلم أن الحياة عبث في عبث، وأنها لعب باطل ولهو فارغ، وأن الناس يتنازعون فيما بينهم في أمور لا تكون بحال من الأحوال مرتقية إلى حد لعب الأطفال يتجاذبونها ويتنازعونها ساخطين غاضبين نافرين منفرين، وإنما هي أقل من ذلك ودونه. وتجد تلك الأحقاد الصغيرة والنوازع القليلة والأخلاق المريضة، تجد تلك الصدور التي صارت كهوفا لخفافيش الحقد في ظلام الحسد، تجد تلك الأخلاق الوضيعة على غير شيء، وهذا التقاتل لأجل أي شيء؟ والحياة على هذا النحو الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في مآلها ونهايتها، وهو مآل لا يدري المرء متى يكون ولا الوقت الذي يصير فيه إليه، وإنما هي لحظة هي أقل من طرفة العين حتى يصير إلى هذا المصير بكل ما فيه من إهانة وشؤم. أخبث ريح كانت من جيفة جيافت في الأرض قط، ريح روحه في تلك الأكفان التي وصفها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تلك المسوح، تلك الإهانة من الملائكة: اللهم لا يؤتى به من قبلنا. هذه الروح الخبيثة تتأذى منها ملائكة الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟
بهذا الذي جئتم به، بهذه الجيفة المنتنة القبيحة. فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. لأجل ماذا؟ يعشو بصر المرء عن هذا المصير. لأجل ماذا؟ لامرأة مستملحة الصورة. ويحك إن الرجل قال لمن راودته عن نفسه، قال يا هذه أبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر بين فخذيك إني إذا لقليل البصر بالمساح. لأجل ماذا؟ لرفعة في هذه الحياة هي الوضاعة بعينها. لأجل ماذا؟ لعرض زائل ووهم حائل ولعاب سائل يسيل لأول عارض من فتنة تلوح. لماذا؟ لو تأمل المرء حق التأمل وعرف الحياة حقيقة المعرفة لأعد لهذا اليوم العدة كما أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أي إخواني لمثل هذا فأعدوا. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جتى عند قبر فما زال يبكي حتى بل الثرى صلى الله عليه وسلم يأتون من قبالته من أجل رؤية ما يفعل صلى الله عليه وسلم. لمثل هذا فأعدوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والحاكم والطيالسي وأحمد والسياق له والآجري في الشريعة. النسائي وابن ماجه رويا القسم الأول منه إلى قوله وكأن على رؤوسنا الطير، هذا من كلام البراء رضي الله عنه، وهو رواية لأبي داود بأخصر منه، وكذا أحمد، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي وأقرهما الشيخ رحمه الله تعالى ورحمهما وعلماءنا أجمعين، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين وتهذيب السنن، ونقل فيه تصحيحه يعني تصحيح هذا الحديث عن أبي نعيم وغيره. يجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح، كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج، يعني أخرج من قبره بعد دفنه، فوضعه صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. قال جابر وصلى عليه فالله أعلم، وكان وهذا هو السبب، فصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وخليله ونجيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وكان كسى، أي كسى عبد الله ابن أبي الذي استخرج وكساه النبي صلى الله عليه وسلم قميصا، كان عبد الله كسى عباسا قميصا فرده الرسول إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فالله أعلم، لا يشك في الرواية وإنما يفوض في الحكمة، يعني لم يقل والله أعلم يعني صنع ذلك أم لم يصنع، لا، وإنما يعني الله أعلم بالحكمة التي لأجلها فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن أبي، مع كونه كان منافقا بل رأس النفاق، كان رأس النفاق. والظاهر أن هذا كان قبل نزول قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، وحينئذ يمكن فهم الحكمة قال مما علقناه هناك، وقد مر ذكر ذلك. هذا الحديث أخرجه البخاري والسياق مع الزيادة الأخيرة له وكان كسى عباسا قميصا، وأخرجه مسلم والنسائي والزيادة الأولى للنسائي قبر عبد الله قبر، وابن الجارودي والبيهقي وأحمد من طريق عمرو بن دينار سمعه من جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. وله طريق أخرى عن أبي الزبير عن جابر قال: لما مات عبد الله ابن أبي أتى ابنه، وكان رجلا صالحا رضي الله عنه واسمه عبد الله أيضا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته، فقال: أفلا قبل أن تدخلوه؟ فأخرج من حفرته فتفل عليه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كسى عباسا قميصا، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك يوم بدر لما أتي بالأسارة، أي بأسرى بدر، وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد الله ابن أبي فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك ألبسه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. فيمكن أن يكون هذا هو السبب من إلباسه قميصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويمكن أن يكون السبب ما أخرجه البخاري أيضا في الجنائز، أن ابن عبد الله المذكور قال: يا رسول الله، ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك، وهو يسمى الشعار، وهو مما يلي البدن، وأما الدثار فما يكون فوق ذلك. وفي رواية أنه قال: أعطني قميصك أكفنه فيه. فيمكن أن يكون السبب السؤال، يعني سؤال ابنه قميص النبي صلى الله عليه وسلم والمكافأة، لأنه يكافئه قميصا بقميص، فهذا قميص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقابل قميص عبد الله بن أبي الذي كان قد كساه العباس رضي الله عنه يوم بدر. وشتان ما بينهما، بين قميص سيدي الأنبياء وقميص إمام المنافقين، شتان، ولكن للسؤال والمكافأة ولا مانع من ذلك، كما ذكر ذلك الشوكاني في النيل. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى والطحاوي في المشكل بسند على شرط مسلم، لكن أبو الزبير مدلس وقد عنعنه، فهيهات. ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت. وكان بعض الصالحين قبله، ولعل ذلك يكون كذلك حتى أيامنا هذه في بعض البلدان التي تتحمل تربتها أن يشق أو يصنع اللحد فيها، فيصنع لنفسه شيئا من ذلك ويحفر قبره لنفسه. وبعضهم كان يختم القرآن في تلك الحفرة إلى غير ذلك من تلك الأشياء. وهنا حكاية لا تحضر الآن بأشخاصها، ولكن ستكون مقاربة إن شاء الله تعالى. لما مات أذكر الخطيب البغدادي، لما مات الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، كان رجل من الصالحين من النساك العباد، قد اتخذ لنفسه قبرا عند بعض الأئمة، قد يكون الإمام أحمد أو سواه، وكان قد ختم القرآن فيه مرات، يذهب إلى القبر، ينزل في القبر، يختم القرآن في القبر، يقول: سأدفن في هذا القبر. فلما أريد أن يدفن فيه الخطيب تمنع، لا يستطيع الإنسان أن يغتصب أرضا ليجعلها قبرا، هذا قبيح، هذا حرام، أن يغتصب أرضا ليتخذها قبرا، يقول: هذا قبر، وهو قبر في مكان حسن، وسأضع يدي عليه أغتصبه لأدفن فيه، الله المستعان. فلم يجمل أن يؤخذ منه ذلك غصبا، فراودوه فأبى: قبري وحفرته لنفسي وختمت فيه ختمات، وأرجو أن أدفن فيه في هذا المكان إلى غير ذلك. بعض أهل العلم، والعلم يجعله الله تبارك وتعالى بحوله وقوته دائما حلالا لما أعضل من إشكال، فجاء بعض أهل العلم فقال: يا فلان، لو أن هذا الإمام الذي تريد أن تدفن عنده وحضرت قبرك عند قبره، لو أنه كان حيا وجاء الخطيب وجئت، من منكما يكون أقرب إليه؟ قال الخطيب. قال: فكذلك. قال: طابت نفسي الآن. هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا الصحابة. العبد لا يدري أين يموت. وإذا كان، يقول الشيخ رحمه الله، إذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح، يعني أن يتخذ لنفسه قبرا يحفره، يذهب إليه، يستعبر عنده، يتأمل مصيره، ولكن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولولا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال في الاختيارات العلمية ذلك، قال: إذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح، ما رضيها الشيخ رحمة الله عليه، لأنه يكفي أنه قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، هو ولا أصحابه رضي الله عنه، والعبد لا يدري أين يموت، انتهت المسألة. وأما إذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهذا لعله كانت له الأحوال الداعية لقول مثل هذا القول مما كان فاشيا في عصره وقبل عصره رحمة الله تبارك وتعالى عليه. نسأل الله رب العالمين أن يرحم شيخ الإسلام، أن يرحم الشيخ، وأن يرحم علماءنا من أهل السنة، وأن يرحمنا وأن يرحم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يثبتنا على الهدى والحق والخير والتوحيد حتى نلقى وجه ربنا الكريم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.